بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي. وفي رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي. الحديث جاء أيضا عن جندب الذي هو عند الترمذي بسنده سهيل بن أبي حازم وهو ضعيف، إذن في سنده ضعف، ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع، أي نعم، في روايته، لكن المعنى صحيح. أقصد أنه مخطئ من قال في القرآن بغير علم، لكن بهذا الوعيد هذا لا يثبت، فقد أخطأ. يعني إذا قلت في القرآن أصبت فقد أخطأ. وعلى كل المسألة هذا مما أجمع عليه أهل التفسير، ذكره رحمه الله في رسالة سماها مقدمة أصول التفسير، وذكر طرق تفسير القرآن الكريم، يفسر بالقرآن ويفسر بأقوال الصحابة، قبل ذلك فسر بلغة العرب، اللغة العربية. أربع طرق للتفسير: فسر القرآن بالقرآن، فسر القرآن بالسنة، فسر القرآن بأقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولا بأس أن يضاف إليه أقوال السلف المتقدمين. ويفسر القرآن باللغة العربية، ذلك ما يفسر به من آيث أو أثر معنى في اللغة العربية، أصل مادة في اللغة العربية. وما عدا ذلك فهو الرأي. ومن التفاسير بالرأي ما يسمى ب نعم القرآن أعظم معجزة العلمي من التفاسير المعتمدة، حتى أن كثيرا من المتهوكين من المعاصرين ربما زهد في تفاسير السلف، تفاسير التابعين وأتباعهم بما تضمنت من آيات وأحاديث وآثار، ويقبل على ما يسمى بالتفسير بالإعجاز العلمي. جاز العلم هذا من التفاسير المحدثة. إذا وجد أحد أو حقيقة علمية في موضع من المواضع ما، فهذه لا تفسر بها القرآن، ولكن يحاجج بها من لا يفهم الكتاب والسنة، يحاجج بها من لا يفهم الكتاب والسنة، يقال لهم قد القرآن قبل كذا وكذا، يعني عند نزوله، ولا يجعل من طرق التفسير المعتمدة. فيعتنى بتفاسير السلف رضوان الله تعالى عليهم رحمهم الله، تفسير ابن جرير من أحسن التفاسير، بل هو أحسنها وأوسعها، ثم تفسير ابن كثير وهو مختصر منه، عبارة عن اختصار طريقة ابن جرير رحمه الله، فيذكر معناها من حيث الإجمال، وإذا كان فيها أقوال يقول وقد قال بهذا، ثم يسوق الأقوال بالأسانيد. يأتي ابن كثير يأخذ المعنى العام ويصيغه، يسوغه بصياغة خاصة به، ويوافق ابن جرير غالبا، وقد يخالفه ويقول هو اختيار ابن جرير كذا وكذا، ثم يأتي إلى تلك الآثار التي ساقها ابن كثير بالأسانيد ويقول وقد قال بهذا القول فلان وعكرمة وابن عباس والحسن وعطاء، يختصرها بدون الأسانيد. فإذا أردت أن تعرف صحة تلك الآثار إلى قائلها يرجع إلى تفسير ابن جرير. وقد مشوا في هذين التفسيرين على سير السلف في الأسئلة، هي من أنظف التفاسير بل هي أحسنها. ورغم ذلك كله لم تخلو من وجود إسرائيلية غالباً يبين حالها وأنها من الإسرائيليات ويسوقها في الباب ليبين حالها، يبين حالها. تفاسير من التفاسير المعاصرة الجيدة، أضواء البيان للإمام الشنقيطي رحمه الله بتفسير من أحسن التفاسير ومن أقواها وأمتنها، ومن التفاسير المختصرة تفسير ابن سعدي رحمه الله، عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. من التفاسير الجيدة أيضا تفسير الميسر، هذا مختصر المصحف، تفسير جيد موافق لعقيدة أهل السنة، جيد. وكتب التفاسير كتب كثيرة، زاد المسير لابن الجوزي، فتح القدير للشوكاني مع الحذر من بعض زلاتي، روح المعاني الألوسي مع الحذر أيضا بعض زلاتي فيها، لكنه من أحسن التفاسير في باب البلاغة. أحسن التفاسير في باب البلاغة هو روح المعاني الألوسي، يذكر التفسير البياني والبلاغي للآية، إعراب القرآن للدرويش أيضا، يهتم بمسائل إعراب الآيات وأيضا التفسير البياني البلاغي فيها. كتب التفاسير كثيرة. أيضا طبع التفسير المأثور عدة مجلدات، تحقيق لا بأس، جيد استفاد منه، وهو تفسير موسع. وهناك تفسير واسع جدا للعلامة الهرري رحمه الله تعالى، هو من مشايخ الإمام الوادعي، والتفسير هذا يأتي في نحو 45 مجلدا أو 40 مجلدا، أوسع التفاسير على الإطلاق، سر تفسير واسع جدا. شاهد من هذا أن القرآن الكريم قد اعتني بتفسيره، وبعض القرآن كالبرهان والإتقان السيوطي، مباحث كثيرة فيما يتعلق بالقرآن الكريم وأساليبه، مما يغنينا عن التفاسير المحدثة. إذن القول في القرآن بالرأي خطأ، فإن الرأي قد يخيب وليس كما سمعتم موضع تخرص أو تخمين، هذا كتاب الله سبحانه وتعالى، فلا يفسر بغير الطرق السابقة. من العجيب، من أسوأ ما صنف في هذا، شخص سماه صيد الخاطر، يعني وكأنها خاطر لابن الجوزي، قلنا صيد الخاطر هذا ما ينفع مع القرآن، بسط الخاطر ينفع في زهديات، في مواعظ، في أشياء، في حكم، في أمثال، يعني صيد الخاطر. أما صيد الخاطر أنك تفسر القرآن يعني بالمزاج بالخاطر على ما تريد أنت، لا بوجه عربي ولا يعني بآية ولا بحديث، هذا خطأ، هذا خطأ. بعضهم أيضا ينزلها على بعض الأحداث المعاصرة، على بعض الأحداث المعاصرة، أذكر فيما أذكر فسروا آية أيام البرج العالمي، قالوا أنها مذكورة في سورة التوبة 111، 111. مثل هذه الأشياء يعني لا علاقة لها بتفسير القرآن ولا تنزيلها على أحداث معاصرة، وهذا من سماجة أصحاب ما يسمى بالإعجاز العلم. سئل أحدهم عن تفسير قول الله عز وجل مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغي، قال لازلنا نبحث عن تفسيرها. طيب افتح تفسير ابن كثير وابن جرير وانتهي خلاص، تقول لازلنا نبحث عن تفسيرها، يعني وكأن القرآن الدين ناقص منتظر لما يأتي أولئك حتى يثبتوا لنا الحقائق العلمية. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر شيخ الإسلام تيمية، وهذا فائدة مهمة جدا نستفيدها، ذكرها في مقدمة أصول التفسير، قال رحمه الله: فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ معنى القرآن كما بلغ لفظه، بلغ معنى القرآن كما بلغ لفظه، لأن الله يقول يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، قال فلو بلغنا لفظ مجرد من غير معنى ما تم البلاغ، ما تم البلاغ. ولهذا تلقى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم التفسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن مسعود يقول حفظت 80 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقوها بمعانيها معانيها. وابن عمر كان يقول كنا لا نتجاوز نعم أو عمر على الشك مني لا نتجاوز 10 آيات حتى نحفظهن ونعلم معناهن. فكانوا يحفظون القرآن ويحفظون معانيه يدرسون معانيه. لهذا يقول ابن عباس ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت يعني وقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت هذا عنه. لهذا أقوى التفاسير تفسير عكرمة عن ابن عباس أصح التفاسير. ابن عباس رضوان الله تعالى عليه دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالفقه في الدين قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل الحديث الصحيح. وثبت عنه أنه كان يستوقف رسول الله عند كل آية ويسألها عنها. وقد طبع مفردا تفسير ابن عباس الذي جاء عنه مسندا طبع مفردا أخذ من التفاسير ومن المصنفات طبع مجلد يعني في بعض المجلدات. كذلك تفسير ابن مسعود طبع في رسالة مستقلة